الحمد لله. قال الناظم رحمه الله: القصر نوعان حقيقي وذا، نوعان والثاني إضافي كذا. فقصرك الوصف على الموصوف، وعكسه من نوعه المعروف. طرقه النفي والاستثناهما، والعطف والتقديم ثم إنما. دلالة التقديم بالفحوى وما، عداه بالوضع وأيضا مثلما. القصر بين خبر ومبتدا، يكون بين فاعل وما بدا. منه فمعلوم وقد ينزل، منزلة المجهول أو ذا يبدل. هذا هو باب القصر، وهو من الأساليب البلاغية المشهورة. يقول: القصر نوعان حقيقي وذا نوعان، يعني النوع الأول من القصر حقيقي، وهذا القصر الحقيقي له نوعان أيضا، والثاني أي من الأنواع الرئيسية إضافي كذا. إذن القصر نوعان حقيقي وإضافي، والحقيقي أيضا له نوعان. فقصرك الوصف على الموصوف، وعكسه من نوعه المعروف، يعني النوع الأول من القصر الحقيقي قصر الصفة على الموصوف. فقصرك الوصف على الموصوف وعكسه، يعني قصر الموصوف على الصفة، من نوعه المعروف، أي من نوع القصر الحقيقي المعروف. طرقه النفي والاستثناهما، والعطف والتقديم ثم إنما. ذكر هنا أربعة طرق للقصر. أولا النفي مع الاستثناء، هما أي هما معا في طريق واحد. الثاني العطف. الثالث تقديم ما حقه التأخير. الرابع إنما. دلالة التقديم بالفحوى وما عداه بالوضع، يعني دلالة التقديم تستفاد من الفحوى التي هي القرائن والسياق. والفحوى في أصل معناها هي مضمون الشيء ومحتواه. وما عدا التقديم دلالته وضعية، وما عداه بالوضع، يعني ما عدا التقديم دلالته وضعية، أي بأصل الوضع في اللغة. وأيضا مثلما، القصر بين خبر ومبتدا، يكون بين فاعل وما بدا منه. هذا كله، يعني الكلمات هذه كلها لها معنى واحد. يقول: مثلما يكون القصر بين المبتدا والخبر، يكون أيضا بين الفعل والفاعل. وأيضا مثلما القصر بين خبر ومبتدا، يعني مثلما يكون القصر بين المبتدا والخبر، يكون بين فاعل وما بدا منه، يعني يكون أيضا بين الفاعل وما بدا منه. ما بدا منه يعني ما ظهر منه، ما ظهر منه وهو ماذا؟ الفاعل. ومعلوم وقد ينزل منزلة المجهول أو ذا يبدل. هذا هو الفرق الثاني بين طرق القصر: معلوم قد ينزل منزلة المجهول أو العكس. القصر لغة الحبس، واصطلاح تخصيص شيء بشيء بطريق مخصوص. والقصر نوعان: قصر حقيقي، وهو ما اختص فيه المقصور بالمقصور عليه بحيث لا يتجاوزه أصلا إلى غيره، يعني فيه اختصاص القصر مقصور أو مختص بالمقصور عليه لا يتعداه إلى غيره، كمثل قولك: لا يعلم الغيب إلا الله، لا يعلم الغيب إلا الله تعالى. فقد قصر علم الغيب على الله عز وجل بحيث لا يتعداه إلى غيره، فهذا أسلوب قصر، قصر حقيقي. والقصر الحقيقي على قسمين: قصر صفة على موصوف، وقصر موصوف على صفة. فقصر الصفة على الموصوف أي إن هذه الصفة لا توجد إلا في هذا الموصوف، كقولك: ما شاعر إلا زيد، ما شاعر إلا زيد، يعني ليس هناك شاعر إلا زيد هذا. فقصر الصفة على الموصوف، الصفة شاعر والموصوف زيد. قصر الموصوف على الصفة هذا هو العكس، أي هذا الموصوف لا يتصف إلا بهذه الصفة، كقولك العكس ما شاعر إلا زيد، تقول ما زيد إلا شاعر، يعني ليس فيه صفة إلا أنه شاعر. بعد ذلك النوع الثاني وهو القصر الإضافي، نقول قصر حقيقي وقصر إضافي. فالقصر الإضافي هو ما اختص المقصور بالمقصور عليه بالإضافة إلى شيء معين، يعني هناك اختصاص وقصر ولكن بالإضافة إلى شيء معين، لهذا سمي قصرا إضافيا. كمثل قولك ما نجح من الطلاب إلا زيد، ما نجح من الطلاب إلا زيد، وتقصد في مدرسة بعينها، ليس جميع الطلبة في البلد مثلا، إنما تقصد في مدرسة بعينها، ما نجح من هؤلاء الطلاب إلا زيد، فهذا قصر إضافي بالإضافة إلى شيء معين وهو المدرسة، وإن كان لم يصرح به في الكلام. بعد ذلك عندنا طرق القصر. من طرق القصر النفي مع الاستثناء، كقولك لا إله إلا الله. ومن الطرق أيضا العطف بلا وبل ولكن، لا وبل ولكن، كقولك الذي حضر عمر لا زيد، أو ما حضر عمر بل زيد، أو ما حضر عمر لكن زيد. فهذه كلها أدوات للعطف وهي طرق للقصر، الذي حضر عمر لا زيد، فأنت قصرت الحضور على من؟ على عمر، وهكذا. من الطرق أيضا تقديم ما حقه التأخير، كقوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، هذا هو المثال الأشهر، إياك نعبد وإياك نستعين، أي لا نعبد غيرك ولا نستعين بغيرك. إذن قدم ما حقه التأخير في الضمير إيا والكاف التي اتصلت به، قدم ما حقه التأخير دلالة على القصر والحصر. من الطرق أيضا إنما، كقوله تعالى إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم. إنما، إذن قصرت التوبة على هؤلاء الذين يتوبون من قريب. هناك فوارق بين هذه الطرق، منها أن دلالة تقديم ما حقه التأخير تستفاد من القرائن والسياق، وأما بقية الطرق فدلالتها وضعية، أي بأصل الوضع، وما يستفاد بالوضع أصرح وأقوى مما يستفاد بالقرائن. إذن هناك استفادة من قرائن الكلام، وهناك استفادة بأصل وضع الكلمة، يعني عندما وضعت الكلمة عند العرب وضعت لهذا المعنى، فالذي يستفاد بالوضع أقوى. تمام، يعني عندنا كلمة لا تستعمل إلا في هذا المعنى، كلمة رجل مثلا، وكلمة أخرى نفهمها من سياق الكلام، من سياق الكلام، إذن هي وحدها لا تدل على المعنى، إنما دلت وهي في السياق. تمام، فالمعنى الأول أقوى، الذي يستفاد بالوضع أقوى مما يستفاد بالقرائن. من الفوارق أيضا أن القصر بالنفي والاستثناء قد يكون لتنزيل المعلوم منزلة المجهول، كقوله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. طيب ما وجه الدلالة هنا وأين النكتة البلاغية؟ قالوا هم يعلمون أنه صلى الله عليه وسلم ميت، ولكن استعظامهم لهذا الأمر نزل منزلة المنكر له، يعني هم يعلمون تمام، لكن يستعظمون هذا الأمر، كيف يموت النبي عليه الصلاة والسلام وأين نذهب وهكذا، فنزل هذا الاستعظام منزلة المنكر، فجاء الأسلوب بالقصر وما محمد إلا رسول، جاء الأسلوب بالنفي والاستثناء. والقصر بإنما يكون للعكس، وهو تنزيل المجهول منزلة المعلوم، كقوله تعالى وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. فالقصر هنا في إنما، إنما نحن مصلحون، فدعواهم الإصلاح غير مسلمة عند المخاطبين المؤمنين، إلا أنهم استعملوا إنما لإظهار أن صلاحهم معلوم ظاهر لا ينكر. يعني انظر إلى وجه البلاغة هنا، هم مخاطبون بالإفساد المنافقون، أنتم مفسدون في الأرض، فقالوا إنما نحن مصلحون، يعني ليس من شأننا إلا الإصلاح، عرفت؟ فاستعمل هذا الأسلوب من القصر للدلالة على هذا المعنى. ونزل المجهول منزلة المعلوم، المجهول هو ماذا؟ الإصلاح. الإصلاح هذا مجهول، هذا لم يقع أصلا من المنافقين، ومع ذلك نزل منزلة المعلوم، يعني يا جماعة ما نحن إلا مصلحون، وهذا أمر معروف وواضح، فكيف ينكر؟ بعد ذلك الإشارة إلى بعض مواضع وقوع القصر في الجملة، وهذا يسير، من ذلك القصر بين المبتدأ والخبر كقولك ما زيد إلا شاعر، والقصر بين الفعل والفاعل كقوله تعالى فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه. الفاعل ذرية جاءت بعد أداة الاستثناء، فهذا قصر بين الفعل والفاعل. نقف هنا إن شاء الله.